بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عواد بن صالح الظفيري حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
لشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال الإمام أبو الزكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في متن الأربعين النووية، الحديث 38، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث 38، وهو يسمى بحديث الولاية، والولي عند أهل السنة هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، والله عز وجل قال في أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أهل التوحيد الذين آمنوا بالله عز وجل واتقوا الله جل وعلا حتى صارت لهم هذه المنزلة العظيمة. أما الأولياء عند أهل البدع كالصوفية ونحوهم فهم بخلاف ذلك، فالولي عندهم إذا وصل إلى منزلة الولاية بزعمهم فإنه ترفع عنه الأحكام الشرعية. تجد أن الولي عندهم لا يصلي ولا يذكر الله ولا يكون من عباد الله، لأنه وصل إلى منزلة انفك عن هذه العبادات وأصبح أعلى من البشر، وهذا كله من تلبيس إبليس عليهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هنا إشارة إلى أن هذا الحديث قدسي. قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أي من أبغض وحارب أولياء الله، فمن كان معاديا لأولياء الله محاربا لهم فقد حارب الله ورسوله، وقد وعده الله عز وجل بالحرب. والحرب إذا جاءت من الله إنها ليست كحرب البشر، فيها العذاب الأليم وفيها الجزاء العظيم لمن كان سبباً في التضييق على أولياء الله وعلى محاربتهم وعلى التحذير منهم بغير حق. ثم بيّن الله عز وجل كيف يكون العبد ولياً لله تعالى، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. فأولى أسباب هذه الولاية هي أداء الفرائض وتحقيق التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أولى خطوات الولاية. ومن حقق هذه الأركان والفرائض فإنه حبيب لله جل وعلا، وترتفع منزلته إذا أتى بالنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل هي خلاف الفرائض، وكل فريضة لها ما يناسبها من النوافل. فالصلاة الفريضة نافلتها السنن الرواتب وقيام الليل والوتر ونحو ذلك، وصيام رمضان نافلته الصيام النفل كالست من شوال والاثنين والخميس وصيام يوم عرفة ونحوه، والزكاة نافلتها عموم الصدقات، والحج في المرة الواحدة واجب وما عداه فهو نافلة. فلا يزال العبد يأتي بالفرائض ويزيد عليها النوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبه كان هو الذي يسيره ويوفقه للعمل الصالح. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يوفق الله عز وجل العبد إلى أنه لا يسمع ولا يستعمل هذه الجارحة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبصره الذي يبصر به يوفقه في أن يسخر هذه الجارحة في طاعة الله عز وجل، ويده التي يبطش بها فلا يستعمل اليد إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ورجله التي يمشي بها يوفقه لأن يستعمل هذه الجارحة في أماكن الطاعة ولا يمشي بها إلى أماكن الريبة والشبهة. قال: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة العظيمة. وهؤلاء الأولياء قد يبتلون بالأمراض أو بما يبتلى به العبد الصالح، وجاء في الحديث أن أشد الناس بلاء يوم القيامة الأنبياء، فالأنبياء مع عظيم منزلتهم إلا أنهم يحصل لهم شيء من الابتلاء، وهذا ليس دليلاً على سوء أحوالهم، وإنما هي أمور يمحص الله عز وجل بها عباده ويرفع من درجاته، إن هذه الأمراض وهذه الابتلاءات سبب لمحو السيئات والخطايا ولرفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه بيان فضل الأولياء والتعريف بالأولياء، وأن أولياء الله هم أحبابه، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا محاربتهم، وفيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأهمية أداء النوافل بعد الفرائض.
قال المؤلف رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي.
نعم، هذا الحديث 29 39، وفيه أن الله سبحانه وتعالى عفى أمته عما يحصل فيه من الخطأ والنسيان. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو أن يقصد شيء بفعله فيقع فعله على غير مقصده، يريد أن يفعل شيء فيكون نتيجة هذا الفعل غير ما أراد، يريد أن يصيب طائر فالنتيجة أنه يصيب إنسان مثلا خطأ. النسيان هو أن يفعل الشيء فينسى فعله، يريد أن يفعل شيئا فينسى فعله. وما استكره عليه أي إذا أجبر على هذا العمل، وهذا الإجبار يختلف، قد يكون إجبارا ليس له فيه اختيار، حينئذ لا يأثم ولا يعاقب ولا يترتب على ذلك شيء، مثل أن يرميه فجأة من مكان عالي، فهل يكون متسبباً هو في قتل نفسه؟ لا. وأحيانا يكون هذا الإكراه فيه اختيار، إذا كان باستطاعته أن ينفذ من هذا الإكراه إنه يجب عليه أن ينفذ. قال له: اذهب وأحضر السلاح من بيتك واقتل فلان، وإلا قتلتك، وهو يعرف أنه سيقتل. هنا عنده اختيار، هذا الفاعل عنده اختيار، لكن باستطاعته أن ينفذ، في مجال أن ينفذ من هذا الآمر، فحينئذ يجب عليه أن يتخلص من هذا الإكراه. والخطأ والنسيان لا يؤاخذ عليه العبد في الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فإنه يضمن. فمثلا لو قتل إنسانا بالخطأ فنقول خلاص ما عليك شيء؟ لا، لابد أن يضمنه، والضمان هنا يكون بالدية. أو لو تسبب في حادث فصدم رجل فأدخل المستشفى مثلا، حينئذ تقدر هذه الإصابات ويعوض عنها. إذا كان في الضمانات التي فيها ضمانات فإنه لا يؤاخذ بخطئه ونسيانه. أما في الأحكام التكليفية في العبادات إنه لا يؤاخذ عليها. قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا الحديث فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه على عباده، حيث رفع عنهم الإثم في هذه الأمور الثلاثة، وفيها رفع المؤاخذة على الخطأ. نعم.
صلى الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث الأربعون، ويتحدث عن الحث على التقليل من الدنيا والزهد فيها والرغبة في الآخرة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذا يدل على اهتمام النبي عليه السلام وعنايته بابن عمر، وكان حريصاً على أن يعلمه. فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي كن في هذه الدنيا الفانية المنقطعة كرجل غريب عن بلد، والغريب هو الذي يقيم في بلد فترة يقضي بها حاجته ثم يرتحل، فهو ليس دائم الإقامة. أو عابر سبيل، وعابر سبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد ثم ينصرف عنها، فكذا حال المؤمن، حاله في هذه الدنيا أنه سينتقل عنها لا محالة بالموت، فهو مثل عابر سبيل، أو أنه غريب جلس فترة من الزمن ثم ارتحل عنها. وجاء في الحديث: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وورد في الأثر أنه لو قيل لحماد بن سلمة رحمه الله إن ملك الموت على الباب، قال: ما كان عنده زيادة في العمل. محمد بن سلمة رحمه الله من السلف، وكان زاهداً وكان شديداً على أهل البدع، ومع ذلك كان مستعداً للارتحال من هذه الدنيا. لو قيل له إن ملك الموت ينتظرك عند الباب ما زاد على العمل الذي هو فيه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون جاهزاً للقاء الله سبحانه وتعالى. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، هذا من كلام نافع الذي روى عن ابن عمر، كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني أنت في رحلة وفي مغادرة سريعة، إذا أصبح عليك الصباح فلا تنتظر المساء، ربما يأتيك الموت، وإذا كنت في المساء لا تنتظر الصباح. هكذا يكون المؤمن جاهزاً للقاء الله سبحانه وتعالى. قال: وخذ من صحتك لمرضك، مدام أنت صحيح وفيك قوة فابذلها في طاعة الله عز وجل، فسيأتيك وقت ستعجز عن إقامة العبادات بسبب المرض. ومن حياتك لموتك، إنه متى ما جاء الأجل انقطع العمل، والدنيا وقت زرع والآخرة وقت حصاد. فما دام أنت في هذه الدنيا وفي صحة وفي عافية فابذل وسعك وجهدك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه الحث على التقلل من الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة، فيها الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث 41 وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الهوى هو ما يختاره المرء ويرغب فيه في أموره كلها، يعني رغبة الإنسان وميل الإنسان إلى فعل الشيء، هذا هو الهوى. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. يجب على الشخص أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، إن كان هذا العمل الذي يريده ويهم بعمله موافقاً للكتاب والسنة فليبادر إليه، وإلا فليتركه. والأصل في الهوى أنه مذموم، الأصل في لفظ الهوى أنه مذموم. قال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذا دافع المرء هذا الهوى الضال فإنه يؤجر عليه. قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى. فالحديث يدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة وإن خالف ما تميل إليه وتهواه، وأنه يجب أن تخضع ميلك واختيارك إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا هو الحديث الأخير من الحديث التي جمعها الإمام النووي في جمعه، وهو حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. هذا الحديث قدسي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، ينسب إلى كل أحد ينسب إلى نبيه. إذا كان في عهد موسى قيل ابن آدم فهو تبع لموسى عليه السلام، وإن كان في عيسى فذلك. وهذا الحديث يقصد به ابن آدم أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي كلما أكثرت من دعائي ورجائي، إذا اجتمع الدعاء والرجاء إن ذلك موجب لمغفرة الله سبحانه وتعالى. الرجاء هو الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أراد أن يدعو يدعو دون أن ينكسر ودون أن يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجده في مقام ليس مقام دعاء، أو في مكان ليس مكان أهل فيه للدعاء. لكن كلما كان الدعاء فيه انكسار ورجاء كلما كان ذلك أدعى لاستجابته. فهذا فيه ترغيب بكثرة دعاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يغفر الذنوب إذا كانت ما دون الشرك، إن الله عز وجل يغفرها حتى لو وقع في الشرك وسأل الله عز وجل المغفرة منه، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب. أما إذا مات العبد فإن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك، وأما الشرك فإنه لا يغفره جل وعلا. إن الله يغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في الآخر. أما في الدنيا إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو كثرت هذه الذنوب وزادت حتى بلغت السحاب من كثرتها وكثرت ما وقع فيه هذا العبد من الذنوب والآثام، لم يدع شاردة ولا واردة من الذنوب والمعاصي إلا وقع فيها، ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا يدل على أن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويبدل السيئات حسنات إذا تابوا إلى الله عز وجل. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء يا أخوان أن لا يقع الإنسان في الشرك، وأن يموت على التوحيد، وأن يسأل الله عز وجل دائما أن يحييه على التوحيد وعلى السنة، وأن يميته عليهما. فإن من أعظم النعم أن تموت على توحيد الله سبحانه وتعالى، من أعظم النعم. وهذا لا يحصل إلا بتحقيق التوحيد وسؤال الله عز وجل أن يثبتك على هذا التوحيد. ولا يغتر الإنسان أيها، لا يغتر الإنسان بعمله وبما يعلم من التوحيد، ويحذر كل الحذر من الشرك كبيره وصغيره. والشرك فيه ما هو صعب أن تكتشفه، كما وصف بأنه أشد من الليلة الظلماء التي ساد ظلامها. وكان هناك نملة سوداء تسير على صخرة ملساء في ليلة ظلماء، هل أحد يستطيع أن يرى هذه النملة؟ نملة سوداء صغيرة على صخرة ملساء لا ترى، وفي ليلة حالكة الظلام صعب أنك ترى. فكذلك الشرك، بعض الأمور يحصل فيها من الشرك ما لا يتفطن له العبد. دائما أسأل الله جل وعلا أن يحفظك من الشرك، وأن يوفقك لتوحيده، وأن يميتك على الكتاب والسنة. نعم، هذا الحديث فيه فضل سعة الله سبحانه وتعالى، وأن من أسباب المغفرة كثرة الدعاء ورجاء الله عز وجل وخطورة الشرك وأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. ثم نبدأ الآن في أحاديث ابن رجب، وهي 8 أحاديث سنمر عليها مروراً سريعاً حتى نكمل الكتاب بإذن الله.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
رواه ولا خرجه عندك؟ هذه طريقة ابن رجب أنه يقول خرجه، أما النووي فيقول رواه. طيب، الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث فيه أصل في قسمة المواريث، وعلم الفرائض علم مهم، وهو أول ما يقبض من العلوم، وقلة الذي يتقنه ويعرفه، فلا بد لطالب العلم أن يجتهد في دراسته وفي معرفته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ألحقوا الفرائض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماهم الله عز وجل. وأسباب الميراث 3 أسباب: أولاً النسب، ويقصد بالنسب أي إذا كنت حاملاً لاسم أبيك وجدك، هذا يسمى النسب. أما من جهة الأم إنه لا يرث، فالعم مثلاً، الأخ مثلاً، الأب والأخ والعم يرثون، أما الخال ما يرث، وابن الخالة ما يرثون. لماذا؟ لأنهم ليسوا من ذوي النسب. الثاني المصاهرة، وهو الزواج، الزوج يرث زوجته والزوجة أيضاً ترث زوجها. كذلك الولاء، وهذا خاص بالعبيد حينئذ، فالعبد فالسيد يرث العبد، والعبودية هنا نسبية وهي سبب من أسباب الإرث. وهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حال توزيع الميراث فنوزعها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فاضت التركة عن أصحاب الفروض فإنها تعطى لأقرب أو أولى رجل ذكر. طيب، لماذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل ذكر؟ معروف أن الرجل ذكر، فلماذا وصف الرجل بأنه ذكر؟ قال أهل العلم: حتى لا يفهم أنه لا يعطى هذا الإرث إلا للرجل القوي الكبير، والصحيح أنه يعطى لأي ذكر كان، سواء كان كبيراً أو صغيراً، فقيراً أو غنياً، له الحق في هذا الإرث. والفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل 6: الربع والثمن والنصف والسدس والثلث والثلثان. والكلام على الفرائض يطول، لكن هنا إشارة إلى أن الفرائض عند تقسيمها فتوزع على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، فإن فاض شيء من ذلك إنه يعطى لأقرب رجل ذكر. هذا فيه كمال الشريعة وتقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه، وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير، وهم العصبة، يسمون العصبة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث 44، وهو حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أي أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، فالأم المرضعة ليست الأم الأصلية، الأم المرضعة تقوم مقام الأم الحقيقية. فمثلاً إذا رضع هذا الصغير من امرأة ليست أمه، ويشترط في الرضاعة المحرمة شرطان: الشرط الأول أن تكون 5 رضعات فما فوق. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بـ5 رضعات معلومات، وهو فيما يقرأ من القرآن، رواه الإمام مسلم. إذا رضع رضعة واحدة هل تحرم؟ ما تحرم. لو رضع رضعتان أو 3 أو 4 لا بد أن تكون 5 رضعات، ولا بد أن تكون، لا يشترط أن تكون الرضعة مشبعة. فلو لقم الثدي رضع ثم تركه تحسب رضعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست المصة والمصتان رضاعا، بل لا بد أن يكون 5 رضعات. الثانية أن تكون هذه الرضاعة في الحولين، لأن الله عز وجل ذكر رضاع الأولاد بأنهم حولا، قال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا رضع من هذه المرأة 5 رضعات وكان صغيرا دون العامين، فإن هذه المرأة تكون أما له، تكون أما له، وأولادها إخوة له، وزوجها أبا له، وأختها خالة له، وأخوها أخو هذه المرضعة يكون خالا لها. طيب إخوة هذا المرضع هل لهم علاقة؟ لا، ليس لهم علاقة. إخوة الطفل الذين لم يرضعوا هل يكون أبناء لهذه المرضعة؟ لا، فالحكم يتعلق بالطفل الذي رضع. فهؤلاء كلهم يكونون إخوة له من الرضاع، ويحرم عليهم فيها ما يحرم من يحرم عليه منهم ما يحرم على إخوانه من الأم الأصلية. نعم، فهذا فيه أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. في قصة حكم الرضاع الكبير، هذه المسألة ذكرها أهل العلم، وفي حديث سالم مولى أبي حنيفة، وسالم نعم أبو حذيفة، مولى أبو حذيفة، وفيها أن سالما كان مولى لأبي حذيفة، وتربى عنده، فلما كبر ونزل تحريم الذي ليس من الأبناء، تحرجت امرأة أبي حذيفة فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرضعيه. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإرضاعه، فترددت في ذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فأرضعته. طبعا لا يتصور أن هذا الكبير جاء عند هذه المرأة ورضع من صدرها ونحو ذلك، لا، قد يكون أعطته شيئا من حليبها في إناء ثم شرب منه. وأهل العلم على أن هذا الحكم خاص لا يتعدى سالم، فلا يجوز الآن أن يأتي رجل ويشرب حليب امرأة ويقال إنها أصبحت أما له في الرضاعة. هذا الحكم حكم خاص ولا يعمل به، وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي بذلك فمن شروط الرضاعة الصحيحة أن يكون في ما دون الحولين.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث 45 وحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول، عام الفتح عام 8 من الهجرة، ولكون كثير من الكفار دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد بالكفر، فناسب أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من بعض الأمور، فقال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأمور محرمة أصلاً في الشرع، فعادها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة لأنهم كانوا حديث عهد بكفر. الخمر هي أم الخبائث، والله سبحانه وتعالى قد حرمها في كتابه. كذلك الميتة، لا يجوز الإنسان أن يأكل الميتة، فهي من المحرمات. كذلك الخنزير، لا يجوز أكله ولا الانتفاع فيه. وكذلك الأصنام، لا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، لأنها إنما صنعت لعبادة، بل يجب تحطيمها وكسرها. ثم قال، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت شحوم الميتة؟ انتهينا الآن من أكل الميتة، طيب هل يجوز الانتفاع بشحوم الميتة؟ قالوا: فإنه يطلى بها السفن، تذاب هذه الشحوم وتطلى بها السفن لأنها تتجمد، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يشعلون بها المصابيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. إذن الميتة لا يجوز الانتفاع بها إلا فيما أجازه الشرع، وهو الانتفاع بجلودها إذا دبغت. إذا دبغت جلود الميتة أصبحت طاهرة وجاز استعمالها. أما شحمها وشعرها ودمها ونحو ذلك إنه لا يجوز الانتفاع به، وهذا هو الأصل، أنه كل ما حرم، كل ما حرمه الله عز وجل لذاته حرم الانتفاع به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الله، نعم، الله عز وجل حرم على اليهود أن ينتفعوا بالشحوم الخالصة. قال عز وجل: وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود حرمت عليهم الشحوم باستثناء ما حمل ظهورهما، وهو الشحم الذي يكون قريب من الظهر، هذا يجوز لهم. وكذلك الحوايا، وهي الأمعاء ونحوها، إذا اختلط بها نوع من الشحم. وكذلك ما اختلط بعظم، إذا الشحم هذا كان مختلطاً بعظم أجازه الله عز وجل لهم. أما الشحوم الخالصة مثل الإلية ونحوها إنه يحرم عليهم استعمال. فهم تحايلوا، قالوا: نحن ما أكلنا هذه الشحوم، وإنما جملوها. جملوا إما معنى أذابوها أو بمعنى جمدوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم. فالأصل أن الأشياء المحرمة التي حرمها الله عز وجل لا يجوز الانتفاع بها. هذا الحديث فيه بيان تحريم هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي في الحديث، وأيضاً ذم اليهود وبيان أنهم يتحايلون على الشر، والأصل بالمؤمن أنه لا يتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. وخرجه مسلم ولفظه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم فقال: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وفي رواية له: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة.
هذا الحديث 46 هو حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري، وكان جميلاً في القرآن رضي الله عنه، وأعطي مزماراً من مزامير داود، ولي الكوفة زمن عمر رضي الله عنه، وتوفي عام 42، وله 300 حديث، له في السنة 300 حديث. أبو موسى بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فكان يعلم الناس فيها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشربة تصنع عند أهل اليمن، فذكر منها البتع والمزرع. فلما قال النبي عليه السلام: أشربة لا يعرفها، قال: ما هي؟ قال: نبيذ العسل ونبيذ الشعير. والنبيذ هو بداية تخمر المادة، يعني إذا كان تحتاج إلى أن تكون خمراً إلى 40 يوماً، طيب، فبدايتها يشربه بعض الناس يسمى نبيذاً، إذا تحول وأسكر صار خمراً. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر وكل خمر حرام. وجاء في حديث جابر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فمثل هذه الأشربة التي يؤول مآلها إلى الإسكار وإلى أن تكون خمراً، فإنه لا يجوز استعمالها، سواء هذه الأنواع أو غيرها، وسواء شربها مباشرة أو غيرها. أنا يقول بعض الأخوة في أوروبا يوجد حلويات فيها كحول، هذه ما تجوز، كلها ما تجوز، سواء كانت حلويات أو طعام، أو ما دام فيها كحول وهذه كحول مسكرة فإنه لا يجوز استعمالها. طيب، لو قال شخص: أنا أريد فقط أن أجرب طعمه، لا يجوز، هنا فيها نص: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حتى لو هذا القليل لم يسكر إنه لا يجوز، سداً لذريعة الإسكار. فيجب أن يتنبه المسلم إلى ما يأكل وما ما يشرب، خاصة في دول الخارج التي يعني لا تهتم بهذا، فيسأل عن هذا الطعام: هل فيه لحم خنزير؟ أو هل فيه شيء محرم؟ كذلك الأشربة، كذلك الحلويات، فيسأل إن كان فيها شيئاً من الخمر أو لا. حتى العطور أيها الأخوة، هذه العطور إذا كان فيها ثبت فيها كحول وهذه الكحول مسكرة فإنه لا يجوز استعمالها. أما الكحول الموجود هذه حقيقة أنها ليست مسكرة، هذه أشياء تستعمل لتثبيت اللون أو لتثبيت العطر، يسمونها كحولاً مبالغة في ذلك، وإلا هذه العطور وإن كان فيها نسبة فيما يسمى بالكحول وهي المثبتات، هذه تسمى مثبتات، فلا حرج في ذلك. أما إذا ثبت أن فيها كحولاً هذه الكحول تؤدي إلى الإسكار، وإذا تعطر الإنسان منها وأكثر منها أنه قد يصيبه الإسكار، هذه لا تجوز حتى لو استعمال خارجي، إذا كان تؤدي إلى الإسكار لا يجوز. وأيضاً سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن سئل ابن عباس عن الباذق، وهو نوع أيضاً من أنواع الأشربة. لأن ظهرت أشربة كثيرة الأصل فيها أن إذا كانت فيها كحول ومسكرة فإنه لا يجوز استعمالها، سواء سميت خمراً أو سميت بغير اسمها. إذن هذا الحديث فيه حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية والحذر من كل ما فيه إسكار.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن.
نعم، هذا الحديث 47 وفيه أن يهتم الإنسان بأكله وأن يحذر عن كل شيء يسبب له الكسل والخمول. وفي حديث المقدام ابن معدي يكرب ويسمى أبو كريمة، روى 47 حديثا، مات بحمص عام 87 من الهجرة، وكان عمره 91 عاما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن أو من بطنه. هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام البطن بالوعاء، والبطن هي المعدة، وقيل إن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا ليس حديث، وإنما هو كلام لأحد الأطباء، والحارث ابن حلزة، وهو صحيح، معناه صحيح. فإن شر الأدواء يكون مصدرها المعدة، وكلما ملأ العبد هذا الوعاء بالأكل كلما كثرت أدواؤه وأمراضه، حتى أمراض القلب وأمراض المخ وأمراض المفاصل كلها سببها المعدة. ولذلك مبدأ الحمية هذا له أصل في الشر، ونبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة. هذه الحمية، هذه معنى الحمية. ليس المقصود من الأكل أن تملأ بطنك فتصاب بالتخمة وبالكسل وبالنوم عن الصلوات، إنما هي أكلات يقمن صلبك. فإن كان لا محالة، يعني إن أردت أن تكثر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني اترك شيء للطعام وشيء للشراب وشيء للنفس تتنفس منه. أما أن يكون هم الإنسان أن يأكل بشراهة كأن هذا الأكل سينقطع أو سينتهي، أو يعتقد أن هذا الأكل سيورثه قوة ونحو ذلك، فقد أخطأ. وهذا حال المؤمن، وهو الإقلال من الطعام. قل: عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من خبز بر 3 أيام تباعا، عليه الصلاة والسلام. ما كان يكثر من الطعام، كان يأتيه الفقير فتبحث عائشة عن الطعام فلا تجد إلا تمرة. ونحن الآن من فضل الله سبحانه وتعالى ننعم بألذ الأطعمة، ومع ذلك لا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. الإنسان يعتدل في أحواله كلها، في أكله وفي شربه وفي مشيه وفي نومه وفي راحته وفي علمه، يكون على اعتدال تام. هذا الحديث فيه بعض الآداب الشرعية في الأكل، والإنسان لا يأكل مرة واحدة وإنما يأكل قليلاً ثم يتنفس ثم يشرب الماء وهكذا، والتحذير من ملء البطن، وإن كان لابد من الكفاية فليكون في حدود ثلثي البطن.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث 48، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عمرو بن العاص وهو أحد العبادلة التي مر معنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا. النفاق في الأصل هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو حال المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يظهرون الإسلام، يصلون مع النبي عليه السلام ويشهدون النبي عليه السلام، لكن في حقيقتهم أنهم كفار، ولذلك توعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهناك نفاق عملي وهو النفاق الأصغر، وهو مثل هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. والمسلم يسعى أن يكون نظيفاً من وسخ النفاق، وأن يكون سليماً من هذه الصفات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أربع من كن فيه كان منافقاً، إذا اجتمعت هذه الأربع فيه كان منافق خالص النفاق، وإذا كانت خصلة، وإن كانت خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، بحسب لذاك النفاق يعني يتنوع ويتعدد بحسب تلبس المسلم بهذه الصفات. الذي يتلبس بصفة واحدة ليس كالذي يتلبس بصفتين أو ثلاث. قال: إذا حدث كذب، فحديثه غالب حديثه كذب، والنبي عليه السلام نهى عن الكذب حتى لو كان الرجل مازحا، وهي ما تسمى بالنكت، هذه النكت كلها كذب، فهو يأتي بها ليضحك الناس ولا يدري أنه تحمل صفة من صفات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الثانية: إخلاف الوعد، أي أن يتعمد أن يخلف الوعد، فيعد أخاه بموعد ثم يتعمد ألا يوفي بوعده، لا أن يحصل له ظرف من الظروف، لا، هذا خارج حديثنا، المقصود أن يتعمد إخلاف الوعد. وقد جاء من حديث عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذب. الله المستعان. يعني مثال مثل هذا يتساهل فيه الناس، ومع ذلك تكتب عليه كذب. ما في كذب أبيض وكذب أسود إلا ما استثناه الشر. مثل ماذا؟ أحسنت، كالإصلاح بين الناس، عندك إخوة متخاصمين تأتي لأحدهم تقول: والله أنا سمعت فلان يتكلم فيك ويثني عليك ويذكرك بخير، وهو ما ذكره، وتأتي للآخر وتقول: إن فلانا يذكرك بالخير ويثني عليك، لأجل أن تصلح بينهم، هذا أجازه الشر لأن فيه مصلحة. أيضا نعم كما ذكرت، نعم لا، الكذب على الزوجة، لكن لا يتوسع في هذا. يقول الشيخ ابن باز لما سألوه كيف يعني الكذب على الزوجة، يعني يكون فيها مصلحة، يكون من ورائها مصلحة. يقول الشيخ كأن تأتيها بقطعة قماش ب10 ريالات فتقول اشتريت لك هذه بسعر غالي، مصلحة مثلا، لا يترتب عليها خلاف ولا يترتب عليه فرقة ولا يترتب عليه طلاق، شيء بسيط، هذا أجازه، أجازه الشر. نعم. قال والخصلة الثالثة، قال وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة. جاء في الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، وهو إذا خاصم فجر. ومعنى فجوره أنه لا يكتفي بالخصومة وإنما يتعداها إلى الإيذاء، فيؤذي صاحبه لأجل خلاف بسيط لا يتحمل هذه ما زاد على ذلك. فإذا خاصم فجر في خصومته وأضر بصاحبه. يقول عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم بغضكم لشخص على ألا تعدلوا فيه. ثم قال وإذا عاهد غدر، الغدر في العهد، الغدر في العهد. الله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالغدر في العهد لا يجوز حتى مع الكافر. الكافر عندما يدخل عندنا في دولة الإسلام يعطى العهد بأن لا يتعرضه أحد ولا يؤذيه أحد ولا يسلب ماله ولا يطعن في عرضه. إذا خالفنا هذا وآذينا هذا المعاهد إننا نكون قد غدرنا في عهودنا. وجاءت صفات كثيرة في صفات المنافقين، فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا النفاق، وقد انتشر كثيراً ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون الإنسان فيه خصلة من النفاق وهو لا يدري، لا يعلم. فدائماً فتش في نفسك، إذا وجدت شيئاً من هذه الصفات فحاول أن تتخلص منها. نعم، هذا فيه التحذير من النفاق و أسبابه التي ذكرت في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث 49، وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب نفع أو دفع ضر مع بذل الأسباب لذلك. فالتوكل لابد فيه من الأخذ بالأسباب مع الاعتماد الكلي على الله عز وجل في تحصيل هذا النفع أو في دفع هذا الضر. التواكل هو الاعتماد على الله دون الأخذ بالأسباب. فالرجل الذي يجلس في بيته ويريد أن يأتيه الرزق هذا متوكل ولا متواكل؟ متواكل. والتواكل لا يجوز. الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب وأمرنا بالسعي فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان يضبط حاله بين الاعتماد الكلي وربط الرزق بالله سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب. هذه الطير تعتمد على الله عز وجل فتطير في الصباح الباكر وهي جوعة، ثم تروح أي ترجع بطانا يرزقها الله سبحانه وتعالى. فلنكون مثل الطير يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويلتقط رزقه ثم يعود وقد ملأ بطنه بذلك. فهنا التحذير من التواكل وهو عدم الأخذ بالأسباب، ووجوب التوكل وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد.
نعم، خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح معناه، وقال الترمذي حسن غريب. هذا الحديث، الحديث الأخير الذي ذكره الإمام ابن رجب تتمة لأربعين الإمام النووي رحمه الله الجميع، وهو حديث عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر هو المازري، له ولأبيه صحبة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. آخر من مات بالشام من الصحابة هو عبد الله بن بسر رضي الله عنه وعن أبيه. مات بالشام عام 96، وله 50 حديثا. هذا الحديث فيه فضل الذكر، وأن الذكر له منزلة عظيمة في الإسلام. قد أمرنا الله عز وجل بذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر ربه في كل أحواله وفي كل شأنه عليه الصلاة والسلام، وكان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله، وفي رواية 100 مرة. والذي ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن أحوال المسلم كلها ذكر، من أن تنام إلى أن تستيقظ، إلى أن تتوضأ، إلى أن تصلي، إلى أن تدخل بيتك وتخرج من بيتك، إلى أن تأكل، إلى أن تنتهي من أكلك، إلى أن تلبس لباسك، تلبس نعليك، ذكر في الصباح وبعد الصلوات وفي المساء، كل أحوال المسلم ذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر أيها الإخوة يؤدي إلى اطمئنان القلب واستقراره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وممن أثنى الله عز وجل وذكرهم في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عينه. فهذا الذكر عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وعبد الله ذكر أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، صلاة وصيام وغيرها، فباب نتمسك به جامع. فقال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل. الذكر يدخل في جميع العبادات، الصلاة كلها ذكر، الصيام ذكر، الزكاة ذكر، الحج ذكر، العمرة ذكر، العلم ذكر. فذكر الله سبحانه وتعالى يدخل في جميع العبادات، ولذلك كان مهماً في شرع الله سبحانه وتعالى، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب أن يتعود اللسان على الذكر، لا يكون رطب. الرطب هو الذي لم يصل إلى جودته. دائما الشيء الرطب في بدايته يكون رطبا ثم يكون متماسكا قويا. فالرطب هو في بداية أمره، فإذا كان اللسان رطبا فإنه لم يتعود على الذكر. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. جاء جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وكانت في مصلاها تذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام كان من هذا يجلس بعد شروق الشمس ثم يأتي أهله، وجدها في مصلاها تذكر الله، ثم خرج لحاجته عليه الصلاة والسلام ورجع إليها بعد أن تعالى النهار، يعني ارتفع النهار، فرجع فإذا هي بنفس حالها تذكر الله عز وجل. فقال لها: أما زلت على الحال الذي فارقتك عنها؟ قالت: نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت من اليوم لوزنته: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. أربع كلمات تقولها ثلاث مرات، هذه تعدل ذكر كثير. فاحرصوا على هذا الذكر أيها الإخوة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. والحديث في عند مسلم. فمثل هذه الحديث فيها فضل خاص، فهي تعادل كثير من الأحاديث. فهذا الحديث فيه فضل الذكر، و يعني أنه ينبغي المسلم أن يداوم عليه وأن يحرص على الأذكار الخاصة التي ورد فيها حديث. وبهذا نكون قد ختمنا الخمسين حديث، وهي حديث الإمام النووي وزيادتها حديث ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لما سمعنا آذانا صاغية وقلوبا واعية وأركانا عاملة. كما أسأله جل وعلا في ختام هذه الدورة أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن يكتب آثاركم في ميزان حسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وإن شاء الله نجدد مثل هذه الدورات ونلتقي بكم في أعوام مقبلة بإذن الله تعالى. احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واحرصوا وواصلوا واستمروا على طلبكم للعلم. إن تيسر مثل هذه الدورات فخير وبركة، وإلا فإن الإنسان يجتهد مع نفسه ومع إخوانه أينما كان وفي أي وقت كان، يحرص على طلب العلم وعلى الزيادة من العلم وعلى مجالسة العلماء الربانيين. وغالبكم من المدينة، والمدينة فيها خير كبير وعلم واسع ومشايخ أجلاء فضلاء، فاحرصوا على الأخذ عنهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.